بنهضة فاز من في حبلها اعتصما، وأضرموا نار هيجاء بها اصطرمت قلوب أعدائهم من وقدها ضرما.
بها شهيد الإبا سبط الرسول نضى من عزمه مرهفا مذ بأسها احتدما، فجب غاربها واجتاح فيلقها وقال يا صارمي كن حاكما حليما. تذكرت فيه صفينا وموقفه وكيف للجيش فردا صال واقتحما.
أيها الأكارم، أيها الأفاضل، في نهاية جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض نتاجات الشعراء من أهل المودة، لا نملك إلا أن نقدم لحضراتكم خالص شكرنا وتقديرنا على جميل متابعتكم.
شكرا لحسن متابعتكم أيها الأكارم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد. هل تسعدوني بصفو الوداد، وهل تمنحوني؟
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن الصلاة تنقسم إلى قسمين، واجبة ومستحبة. والصلوات الواجبة ذكرناها وهي خمس: اليومية ومنها الجمعة، وقضاء الولد الأكبر عن والده ما فات عن والده، وصلاة الآيات كالخسوف والزلزلة، وصلاة الطواف، والصلاة على الأموات. هناك صلاة قد يلتزمها الإنسان بنذر على نفسه أو يستأجر لأجلها. هذه الصلاة التي يلتزمها الإنسان بنذر، كأن يقول: إذا شاف الله ولدي أصلي ركعتين لله، ثوابها للسيدة فاطمة الزهراء. فإذا شاف الله ولده يجب عليه أن يصلي ركعتين لله تعالى، وثوابها للسيدة فاطمة الزهراء. أو يستأجر، قد يستأجر إنسان على أن يصلي الصلوات اليومية قضاء عن ميت، فإن هذا من مختصات مذهب أهل البيت الذي قالوا بأن الإنسان يمكن أن ينتفع بصلاة غيره عنه قضاء. فالميت إذا كان مديون صلاة ومطلوب صلاة وما مصلي لمدة معينة، يتمكن أهله أن يستأجروا شخصا لأن يصلي عنه قضاء، فهذا الإنسان يستأجر للصلاة عن الميت. هذه الصلاة أيضا واجبة، ولكن الوجوب ليس للصلاة على هذا الإنسان، وإنما الوجوب للوفاء بالنذر، أو الوجوب للوفاء بعقد الإجارة. إذن حينما نقول يجب على الإنسان أن يصلي ما نذره على نفسه أو ما استؤجر عليه، هذا الوجوب ليس للصلاة، وإنما هو وجوب للوفاء بالنذر، وجوب للوفاء بعقد الإجارة، وليس الوجوب للصلاة على المستأجر أو على الناذر. هذه هي الصلوات التي هي واجبة. أما الصلوات المندوبة فهي كثيرة لا تحصى، منها الصلوات الرواتب اليومية، أي هناك مستحبات للصلوات اليومية، منها 8 ركعات قبل صلاة الظهر تسمى بنافلة الظهر، ركعتان ركعتان، هذه 8، أي يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين ويسلم، وهكذا 4 صلوات ركعتين ف8 ركعات قبل صلاة الظهر مستحبة، وكذلك 8 ركعات قبل صلاة العصر ركعتان ركعتان. وأما صلاة المغرب فيستحب أن يصلي بعدها 4 ركعات كل ركعتين بتسليم، فتسمى نافلة المغرب بعد صلاة المغرب، وهناك 2 ركعات من جلوس بعد صلاة العشاء، 2 ركعات من جلوس تعدان بواحدة تسمى صلاة الوتيرة، هذه صلاة الوتيرة نافلة العشاء بعد العشاء من جلوس، ويمتد وقت هذه صلاة الوتيرة وهي نافلة العشاء بامتداد وقت صلاة العشاء، وهناك 2 ركعات للفجر قبل صلاة الفجر تسمى بنافلة الفجر قبل الفريضة، ووقتها يبدأ من الفجر الأول، الفجر الكاذب لا الفجر الصادق، ويمتد وقت صلاة نافلة الصبح إلى أن يبقى من طلوع الشمس مقدار أداء الفريضة. هذه المستحبات للصلوات اليومية تسمى النوافل الرواتب، والحمد لله رب العالمين.
تثبيت للإخلاص وتنزيه عن الكبر. الإمام الباقر عليه السلام.
مستمعين الأكارم، ومن هدي المنبر الحسيني نستمع فيما يلي إلى خلاصة مجلس الخطيب سماحة الشيخ باقر المقدسي. موضوع المحاضرة هو حق الولد على الوالد.
صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الميامين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم. قال سيدنا وإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: إن للوالد على الولد حقا، وإن للولد على الوالد حقا، فحق الوالد على الولد أن يطيعه في كل شيء إلا في معصية الله. وحق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه ويعلمه القرآن. يتحدث الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عن العلاقة المتبادلة بين الوالد والولد والواجبات والمسؤوليات والحقوق بين الوالد والولد. أي شخص، أي موجود في هذه الدنيا لابد عليه واجبات تجاه الآخرين وإلى حقوق على الآخرين، فكذلك مثل ما الوالد له حق على الولد أكو عنده واجبات مسؤوليات تجاه الولد. وإحنا طبعا نستفيد من هالمناسبات وهالذكريات الطيبة لآل محمد صلوات الله عليهم. فنستفيد عظات وعبر ودروس من الإسلام ومن تاريخ أهل البيت صلوات الله عليهم. فعلاقة الأب والابن، علاقة الحسين مع علي الأكبر وعلاقة علي الأكبر مع الحسين سلام الله عليه، اذكر مقدمة بصورة عامة حتى نعرف علاقاتنا وواجباتنا إحنا بالنسبة إلى آبائنا وبالنسبة إلى أبنائنا شنو. فيذكر حق الولد وحق الوالد، يقول: فحق الوالد على الولد أن يطيعه في كل شيء إلا في معصية الله. إحنا عندنا المعصية متى تتحقق؟ لأن عندنا الأحكام إما واجب أو محرم أو مندوب، يعني مستحب تفعله تحصل ثواب، ما تفعله ما عليك شيء، أو مكروه لا تفعله أحسن إذا فعلته كل مكروه جائز، ومباح كيفك تريد تتلهت تضرب قدم تأكل فلان شيء ما يضرك، هذا مباح يسموها. فبالمباح وبالمستحب وبالمكروه لازم الإنسان يطيع أباه. يعني لو فرضنا الأبو أنت تريد تصلي مثلا مستحب، أو تريد تقوم بعمل مستحب، وأبوك قال لك لا تسويها، تعال عندي شغل وياك، لازم تطيع. طاعة الأب من طاعة الله تعالى. تقول أنا أريد أسوي العمل المستحب، نعم بالنسبة للواجب، بالنسبة للواجب إذا أمرك الله بشيء، أمر بالحج بالصدق بالخير بالإحسان بالصلاة إلى آخره، والوالد هم أمرك، هذا تأكيد طاعة الله وطاعة الأب. إذا نهاك الله تعالى عن شيء محرم، نهاك عن شرب الخمر، عن الظلم، عن الحسد، عن الغيبة، عن النميمة، عن إلى آخره، والأب هم نهاك، هذا هم تأكيد. لكن إذا بالعكس صارت القضية، يعني الله تعالى أمرك بالعدل، أو الله تعالى أمرك بالصلاة والأب منعك من الصلاة، المن الطيع؟ لا طاعة. قاعدة هذه: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أي واحد يكون رئيس، مرؤوس، معلم، أبو، عم، معروف إيش، مدير ما أدري مكتبة، مدير شركة، ماكو، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نطيع والدينا في المعروف، في المعصية ما لا طاعة. زين، حق الوالد على الولد أن يطيعه في كل شيء إلا في معصية الله، وحق الولد على الوالد، ثلاث حقوق: أن يحسن اسمه ويحسن أدبه ويعلمه القرآن. أول شيء يحسن اسمه، لأن هذا الولد يولد طفل ما بيده شيء، ينتخبوا له اسم، بعد طفل مو مهم الاسم، لكن كبر صار رجل، صار أستاذ، صار مهندس، صار حجي، صار تاجر. زين، وإذا هذا الاسم لازق بي، إذا اسم حلو الناس ترتاح لها الاسم، هو يرتاح لما يسموه بهذا الاسم، أما إذا فد اسم قبيح يتضاير، مشكلة. ممكن بالجنسية أحيانا اللقب يعدلوه، لكن الاسم يقولون ما يعدلوه، هاي المشكلة. وخصوص هالأيام هاي بالأمن سجل اسمه، بالتربية والتعليم سجل اسمه، بالجوازات مسجل اسمه، كذا كذا كلهم. زين، هذا بين أمرين، بين يصير شخصية فإذا صار شخصية وعليه فرد اسم مو شيء يتضايق من عنده، وإذا لا خطية واقع زين، فهم طبرة فوق طبرة تشعب الروح، فوق فقرة وفوق ما واقع انت مجمالي عليه فرد اسم مقربط بالأقل فرد اسم زين. على كل حال النبي كان يغير الأسماء، يقول أبو بكر اسمه عبد الكعبة فسماه عبد الله، عبد الرحمن بن عوف اسمه عبد الحارث فسماه عبد الرحمن، يثرب سماها طيبة، وهكذا كان يغير أسماء رجال نساء كذا، أي أسماء جاهلية فغيرها إلى أسماء حلوة. ما أحلى أسماءكم، أحلى الأسماء وأجمل الأسماء أسماء محمد وآله الطاهرين. روايات عندنا أحاديث كثيرة تتحدث أنه من ولد له أربعة من البنين فلم يسمي أحدهم باسمي فقد جفاني، يعني محمد، أحمد، محمود، مصطفى، أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذا يظهر العقيدة. وبعدين عندنا روايات أن الإنسان إذا سمى واحد باسم النبي خصوصا محمد إذا بالمجلس قاعد وثم يحترم، لا يساب لا يشتم حتى أبو أمه كذا، ومثلا إذا مشور أكوه هذا يدخل وياهم الله تعالى يبارك لهم، هذه كلها لأن هذا الاسم إلى فرد أثر عند الله وفي المجتمع أيضا. بعد من بعده اسم علي صلوات الله وسلامه عليه، هذا هم كذلك، يقول الحسين عليه السلام كان عدة أبناء باسم علي عليه السلام. زين، أن يحسن اسمه ويحسن أدبه، الأدب يعني التربية، إذا قيل الأدب مو اليوم، اليوم مثلا عالم بالأدب العربي، الأدب الفرنسي، الأدب الإنجليزي، يعني شعر ونثر بس. أما إذا قيل في زمان النبي مثلا خير ما ورث الآباء الأبناء الأدب، كن ابن من شئت واكتسب أدبا يكفيك محموده عن النسب، إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي. النبي لما يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي، يعني علم الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لكن تهذيب يعني تربية. ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكة، مو فد ملك صغير، مو فد ملك بسيط، أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهارا. أمير المؤمنين يقول بعدين شو يقول، يقول ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. يقول أدبني ربي، أنا أديب، أديب الله، أديب أنا مفعول، يعني أنا مؤدب من قبل الله تعالى، وعلي أديبي، علي تلميذي، علي أنا مؤدب، علي أديب. فإذا الأدب يعني التربية الصالحة، وهل هناك تربية صالحة أحسن من تربية الإسلام؟ أحاديث الرسول، آيات القرآنية، تعلم الإنسان على الخير، شوف العلاقات الإنسانية مع والديه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين إلى آخره، هذه كلها تعاليم القرآن، هذا أدب القرآن، أدب الله، أدب الإسلام. فلازم نعلم أولادنا، هذا واجب شرعي علينا، أن يحسن أدبه بعد ويعلمه القرآن، هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الله تعالى ترى ما تحدى البشرية بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بالزبور ولا بصحف إبراهيم ولا بصحف موسى، ما قال فينا اللي يجيب مثل هذا الكتاب، لكن إيش قال عن القرآن؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن، هم مو بس إنس، لا حتى الجن، خاف الجنون عندهم عقل أكثر من عندكم، علم أكثر من عندكم، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، واحد ظهر الثاني، واحد يساعد الثاني، واحد يعاون الثاني، خلي عصروا أدمغتكم كلكم. الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا. لا تذكروا الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلة. إذن القرآن يتعلمه الإنسان وهو مائدة السماء، مائدة الله. إذا واحد أمير كبير كذا ملك سوال فرد مائدة ضخمة جدا، طبعا ألوان وأشكال الغذاء يجيبه، مو بعدين يتفضلوا كل واحد حسب مشتهايته يأخذ من الغذاء. زين، القرآن الكريم هم هالشكل، الفيلسوف يأخذ منه، المؤرخ يأخذ منه، اللي يريد يتعظ يأخذ منه، الواعظ يأخذ منه، خطيب ياخذ منه، شاعر ياخذ منه، اديب ياخذ منه، وهكذا كل 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 فقيه ياخذ منه. كل شيء فيه تبيان كل شيء، كل شيء فيه. ما فرطنا في الكتاب من شيء، لكن هالبحر مو كل واحد يعرف يغوص ويطلع. اهل البيت نزل القران عليهم يعرفون شلون يغوصون يطلعون معاني القران، درر القران شلون يطلعوها. أما زيد وعمر ما يعرفون يطلعون درر القرآن، شكوا بالقرآن من معاني، ولا القرآن ما يكذب علينا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، فيه تبيان كل شيء. إذا فيه تبيان كل شيء ليش يوقف الإنسان؟ لذلك النبي قال إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. ذولا حملة القرآن، ذولا مفسر القرآن، ذولا مبين القرآن. الإمام أمير المؤمنين يقول أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا أن أعطانا الله وحرمهم. زين زين، ويعلمه القرآن هالأشياء الثلاثة، حق الوالد والولد. خنشوف الحسين علاقته مع علي الأكبر. أولا الحسين اختار له أحسن اسم بعد النبي، اسم النبي، وهو اسم علي، سماه علي، وكنيته أبو الحسن علي الأكبر سلام الله. بعد أدبه بآداب أهل البيت عليهم السلام. بعد من جملة الأشياء وهو بعد من القرآن وإلى القرآن، وفي بيتهم نزل القرآن. بني اقتطفتك من مهجتي على ما قطعت جميل الوصال. إلهنا وسيدنا، نقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، بحق الحسين، بحق علي الأكبر وكل شهيد وعزيز عندك. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، آمنا وآمن المسلمين في ديارهم وبلادهم، اجعل هذا البلد آمنا واحفظ أهله من كل سوء، وكذلك كل بلاد الإسلام. اللهم احفظ كل المسلمين وخصوصا شيعة أمير المؤمنين من كل سوء يا رب العالمين.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
في ظلال آيات القرآن الكريم، عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. في هاتين الآيتين المباركتين دعاء لإبراهيم عليه السلام ولإسماعيل في إقامة البيت على أسس من تقوى الله سبحانه وتعالى، تلك القلوب المخلصة التي تعمل وهي متوجهة إلى الله سبحانه وتعالى، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقلنا في هذه الآية المباركة هناك نقاط عديدة تحدثنا عنها في الحلقة الماضية، ولم تبقى إلا نقطة واحدة، وهي أننا نجد أن إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام لم يذكر في الدعاء ذلك العمل الذي هو بناء البيت، فلم يقول ربنا تقبل منا بناء البيت مثلا، بل قال ربنا تقبل منا، فلم يذكر يعني ما هو الأمر وما هو العمل الذي قدمه، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذه اللفتة يشير إليها صاحب تفسير الميزان العلامة الطباطبائي رحمه الله، يفسر ذلك بتواضع إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام في مقام العبودية واستقلالهما لعملهما، حيث يقول وفي عدم ذكر متعلق التقبل وهو بناء البيت تواضع في مقام العبودية واستحقار لما عمل به، والمعنى ربنا تقبل منا هذا العمل اليسير إنك السميع لدعوتنا العليم بما نويناه في قلوبنا. وهذه لفتة جميلة يجب أن يراعيها الإنسان العامل في سبيل الله أن يعيش استقلال العطاء، لأن استكثار العطاء يؤدي إلى المن والإكداء. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أكدى يعني انقطع عن العطاء، هو أعطى قليلا ولكنه رأى هذا القليل كثير فانقطع عن العطاء. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، لماذا أكدى وانقطع عن العطاء؟ لأنه رأى ذلك القليل كثيرا. هنا القرآن الكريم كما يذكر العلامة الطباطبائي في دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام لم يذكر متعلق الدعاء، لم يقول ربنا تقبل منا ما بنيناه وما عملناه من بناء البيت وما يعني صرفنا من الجهود الكبيرة، بل لم يذكر أصلا ذلك المتعلق الدعاء، وإنما قال ربنا تقبل منا، كأنهما استقلا ذلك العطاء وكأنه عطاء لا يستحق الذكر في قبال النوايا المخلصة وفي قبال الله سبحانه وتعالى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذه الآية المباركة الآية الثانية جاءت في سياق دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وهما يرفعان القواعد من البيت الحرام، فما هو المقصود من سؤال هذين العبدين الصالحين القانتين في أن يكونا مسلمين لله؟ ربنا واجعلنا مسلمين لك، ما هو المقصود من هذا الإسلام؟ هل هو الإسلام على مستوى شهادة الشهادتين كما يتبادر إلى أذهاننا من كلمة الإسلام، إن كل القرائن تشير إلى أن الإسلام الذي سأله إبراهيم خليل الرحمن وابنه إسماعيل عليهم السلام هو غير هذا الإسلام المتبادر، ذلك لأن للإسلام درجات ومراتب، حيث نقرأ في قصة إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فالإسلام في قوله وجعلنا مسلمين لك هو تمام التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، وهو تمام العبودية، حيث يسلم الإنسان أمره لله سبحانه وتعالى في كل شؤون حياته، وأن يسير الإنسان نفسه وفقا للمنهج الرباني في الحياة على جميع المستويات والأصعدة، على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. وهذه هي النقطة الأولى في الآية المباركة، وهي أن نفهم الإسلام في قوله وجعلنا مسلمين لك بأنه هو التسليم للمنهج الرباني في الحياة، والتسليم للأوامر والنواهي والإرشادات، وليس الإسلام المقصود في قوله تعالى في سورة الحجرات وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذه الآية المباركة نقرأها في سورة الحجرات، فإنها تخاطب أولئك الأعراب الذين لم يستسلموا ولم يعطوا نفوسهم وقلوبهم للإسلام، بل راحوا يتلفظون بالشهادتين ويقومون ببعض الممارسات العبادية، وهم يحسبون أنهم قد وفوا للإسلام جميع الحقوق، وهذا طبعا يعني تفكير خاطئ. ولهذا القرآن جاء في هذه الآية لأولئك الذين يعتبرون أنفسهم أنهم وصلوا إلى مرحلة كبيرة من مراحل الإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذا هو الإسلام المقصود في قول إبراهيم عليه السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك، هو إسلام القلب وإسلام النفس، وليس الإسلام الذي يطرحه الأعراب. قالوا آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أما الإسلام المقصود في الآية التي بين أيدينا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، هنا الأمر يختلف، حيث أننا نعرف جيدا أن إبراهيم عليه السلام من أولي العزم ومن الأنبياء والرسل الكبار والعظام، ولهذا فإنه يطلب من الله سبحانه أن يجعله في قمة التسليم للمنهج الرباني وفي منتهى الطاعة والانقياد للأمر الإلهي. ولعل كلمة لك تشير إلى هذا الأمر، ربنا واجعلنا مسلمين لك، والتسليم التام لا يتوفر عليه كل المؤمنين فضلا عن المسلمين، فإنك قد تجد بعض الذين يعيشون الإيمان قد تجدهم يستجيبون للمنهج الإسلامي في بعض جوانبه، بينما في جوانب أخرى تجدهم غير ملتزمين، فكأن مسألة التسليم لله تكون بحسب الأهواء والرغبات، فإذا كان التشريع ملائما لنفسياتهم ومنسجما مع أفكارهم وآرائهم بل ورغباتهم، فإنهم يلتزمون بذلك التشريع أما إذا كان مخالفا لآرائهم ورغباتهم فإنهم غير مستعدين للالتزام به، ولهذا تجدهم يعطون التبريرات في عدم التزامهم. هذه الظاهرة ما يشير إليها القرآن في الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض، حيث يستنكر القرآن هذه الظاهرة لأنها تعبر عن ازدواجية الإنسان في إيمانه. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وفي وقتنا المعاصر تجد البعض من المسلمين الذين يلتزمون بالعبادات الإسلامية من صلاة وصيام وحج وزكاة وغير ذلك، إلا أنهم لا يؤمنون مثلا بحاكمية الإسلام في الحياة، ولا يؤمنون بإقامة الحكومة الإسلامية في الوقت الذي يصرح فيه القرآن الكريم أن الرسالات السماوية لم تأتي إلا لكي تقود الناس وتحكم الناس. والقرآن يصرح ويعبر عن الذين لا يؤمنون بحاكمية المنهج الرباني بأنهم يعيشون الفسق والكفر والظلم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الكافرون. من هذا المنطلق نفهم أن الإسلام في دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، هو الإسلام الذي بمعنى التسليم للأوامر الإلهية والتسليم للمنهج الرباني في الحياة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير.
الله ربنا هو الإله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر الله لا إله إلا الله. لا
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فاضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
حتى متى يستفزني الطمع؟ أليس لي بالكفاف متسع؟ ما أفضل الصبر والقناعة للناس جميعا لو أنهم قنعوا، وأخدع الليل والنهار لأقوام أراهم في الغي قد رتعوا. أما المنايا فغير غافلة لكل حي من كأسها جرع. أي لبيب تصفو الحياة له، والموت ورد له ومنتجع، والخلق يمضي يوما ببعضهم بعضا فهم تابع ومتبع. يا نفس ما لي أراك آمنة حيث يكون الروعات والفزع، ما عد للناس في تصرف حاملاتهم من حوادث تقع. لقد حلبت الزمان أشطره فكان فيهن الصاب والسلع. مالي بما قد أتى به فرح ولا على ما ولى به جزع. لله در الدنا لقد لعبت قبلي بقوم فما ترى صنعوا. بادوا ووفتهم الأهلة ما كان لهم والأيام والجمع. أثروا فلم يدخلوا قبورهم شيئا من الثروة التي جمعوا، وكان ما قدموا لأنفسهم أعظم نفعا من الذي ودعوا. غدا ينادى من القبور إلى هول حساب عليه يجتمع. غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
واقصر عن الطلب الأرضي مرتقيا.